الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سأل سائل عن يعني ما يوجد في بعض المساجد في محاريبها من كتابة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. نعم هذا جرى عليه كثير من المحسنين من يبني المساجد، لكن غاب عنهم أن تفسير القرآن إنما يكون بما ورد عن السلف الكرام ولا يكون بالرأي. فهذه المحاريب مثلا التي هي في قبلة المسجد ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أن الرب لما قال في كتابه كلما دخل عليها زكريا المحراب أن هذا هو المقصاد. ما كان يعرف أصلا عند الصحابة المحراب بهذا، وإنما المحراب هو كما قال المفسرون مكان العبادة التي كانت تصنعه مريم أو تقعد فيه مريم، وليس هو ما صنع بعد أظن 3 قرون أو 4 قرون للتنبيه على مكان القبلة. فلينتبه إلى هذا، وأنبهك يا أخي أن تحذر الكلام في القرآن بغير علم، لأن الله عز وجل قال في كتابه سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم أن النبي أخبرنا أن في آخر الزمان سيكون يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن، يفسرون الكتاب على غير ما أنزل فيهلكون بالبدع ويهلكون حتى بالخروج وقتل المسلمين ما يسمى الثورات بالقرآن في زعمهم. يقول النبي لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه حتى يقتل أخاه، احذروا. فقد رأينا هذا، رأينا من يقتل أباه بالتأويل الفاسد للقرآن. فالقرآن لابد أن يكون على تفسير الصحابة وليس على تأويل آراء الناس. طيب الآن نأخذ ما تبقى من كتاب شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. مصنف هذا الكتاب هو الإمام أحمد بن حنبل بنفسه، وليس أخذ من فقهه، هو صنفه الإمام أحمد رحمة الله عليه، فأكرم به وأنعم من إمام رحمه الله. كان الناس يقولون، بعض الناس ننظر أحمد كأنه ملك يمشي على الأرض، يعني بعيد عن المنكرات، بعيد عن البدع، لا يجلس مع أهل البدع، إذا رأى مبتدعا منعته السنة من مجالسته، ويحذر من الحارث المحاسبي، يقول لا تجالس الحارث المحاسبي، وإن رقق كلامه للناس ووعظهم وأبكاهم قال لا تجالسوه فإنه مبتدع. فكان يحذر من أهل البدع رضي الله عن الإمام أحمد، وينكر على من يجالسهم لئلا يأخذ بدعتهم. وقد وصلت بنا القراءة في كتابه إلى قوله ومن السنة اللازمة. نعم ومن السنة اللازمة، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب أصول السنة قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لم ولا كيف، إنما هو التصديق. والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم مثل حديث الصادق المصدوق.
نعم انتبه يا أخي الفاضل، قول المصنف ومن السنة اللازمة. أمس بينا أن العلماء إذا قالوا السنة فلهم مذاهب، فمنهم من يطلق السنة ويريد بها المستحب، كما يقول لك إنسان اليوم صليت سنة الفجر أي ما يستحب، ويقال فعل هذا سنة ليس واجب، هذا اصطلاح المتأخرين كما ذكرنا. والمتقدمون يفهمون السنة أن كل ما أثر عن النبي، حتى أنهم يطلقوا السنة ويريدون به العقيدة كشرح السنة للبربهاري، فيذكرون السنة أحيانا ويريدون به العقيدة، مثل الإمام أحمد في هذا الكتاب، فإنه ابتلي في عصره بالرد، فإنه ابتلي في عصره بالجهمية الذين نفوا صفات الله فكفرهم، فقال الجهمية كفار، وأبرز صفة لهم أنهم كانوا يقولون القرآن مخلوق، ولا يحل الإنسان يقول القرآن مخلوق. لذلك العلماء أنكروا على سيد قطب لما قال إن القرآن من صنع الله عياذا بالله، بل هو كلام الله صفة من صفاته، لا يجوز أن يقول مخلوق أو من صنعه، لأنه صفة والصفة لا تخلق، فلا يقال يد الله مخلوقة، وجه الله مخلوق، ذات الله مخلوق، ولا كلامه مخلوق، فالقرآن من كلامه وصفة من صفاته، فلا يقال مصنوع ولا مخلوق، ويقال كلام الله صفة من صفاته. فحينئذ يكون أعظم ما ينبغي أو أقرب ما ينبغي أن نتنبه له في كلام الإمام أحمد عندما يتكلم في السنة، هنا يريد العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم كانوا يطلقون السنة ويريدون بها الفرض، يطلقون السنة ويريدون بها المستحب، فهنا خصص الإمام بما هو فرض، فقال ومن السنة اللازمة العقيدة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ولا يؤمن بها لم يكن من أهلها، يعني يخرج من دائرة الإيمان، الإيمان بالقدر، فمن كفر بالقدر ولم يؤمن به فإنه يكون كافرا، لأن من أصول لأن أركان الإيمان كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه، قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرف منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فذكره له. الشاهد قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فهذا ركن الإيمان بالقدر، هذا ركن من الإيمان بالله، والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتب أربع: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد. ويقصد بالعلم أي العلم الأزلي الذي لم يسبقه جهل، فإن علم الله أزلي، ثم بعد ذلك كتب الله العلم الذي علمه، فلم يسبق علمه جهل سبحانه وتعالى، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل ما حدث في هذا الكون من خير وشر، من قضاء مر وحلو، من موت وحياة وولادة وفقر وغنى ومرض وصحة وعافية وشفاء بعد مرض، كله بقدر الله، أي كان بعلمه الأزلي والذي بعد كتبه والذي أوجده فخلقه على وفق إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. فلا يحل لأحد أن يكذب بهذه المراتب الأربع. والقدر سر الله، فلا نتكلم فيه إلا بعلم، وإن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، ولا يعني أن أمر الكفر والمعاصي والقتل والزنا وشرب الخمر أن ذلك معلوم عند الله، أنه أجبر من فعله على ما علم، فإن هذه عقيدة الجبرية الذين خالفوا أهل السنة وطريقتهم السوية. فإن الله وإن كان قد علم عن زنا الزاني وقتل القاتل وكفر الكافر وردته، فإنه لا يعني ذلك أنه أجبره. ويدل على ذلك أن الله خلق له عقل وجعل له مشيئة وأرسل له رسل، ولذلك احتج الذين يعذبون بهذا من الكفار بما ركب الله لهم عقل ومشيئة، قالوا كما في سورة تبارك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فحينئذ ندموا أنهم ما اتبعوا مقتضى العقل الذي كان يمنعهم من الكفر لأنه ركبه فيه، وكان لهم اختيار، فقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل للإنسان مشيئة. ولذلك نقول هذه من الطوائف التي لم تؤمن بالقدر على الوجه الذي كتبه الله وأمر به، وهم الجبرية، فقالوا كل إنسان مجبور على الفعل سواء كان خير أو شر. فقتل القاتل، فقتل القاتل المقتول مجبور عليه، وكفر الكافر مجبور عليه. قالوا وما نحن في قدر الله إلا كالريش في مهب الريح، أو الميت بين يدي غاسله، نسأل الله العافية. وهؤلاء حينئذ كذبوا في باب القدر بمشيئة الإنسان التي أثبتها الله له، فقالوا هو مجبر وليس له مشيئة. بل طائفة منهم هم الإبليسية نسبوا الرب إلى الظلم، نسأل الله العافية، وأنه قدر كفر الكافر فظلمه مع قول الله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، فإنه خلق مشيئة للعبد وخلق له إرادة وخلق له عقل وبعث له الرسل مبشرين ومنذرين، ولو كان مجبرا له لما كان هناك فائدة من بعث الرسل. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان الإنسان مجبور لما أرسل الرسل، ما فائدة إرسال الرسل. الثاني نقول لجبري الذي يقول الناس مجبورون على فعل الخير والشر ولا مشيئة لهم ولا عقل يمنعهم، نقول لهم حينئذ يلزمكم أن تساووا فرعون بأبي بكر الصديق، فأبو بكر الصديق يكون عندكم حينئذ مجبر على أن يكون الأتقى الذي يعطي ماله يزكى، وبكر وفرعون يكون مجبور على قول أنا ربكم الأعلى الذي يعني خلق فسوى عياذا بالله. ولا قائل بذلك، فإن الناس كلهم يلعنون فرعون من أهل الإسلام ويقدرون ويحترمون أبو بكر الصديق لعلمهم أن أبو بكر الصديق جاهد نفسه وعمل بما جاء النبي وصدقه، حتى قال مرة لما قيل له إن محمد يدعي أنه سافر وأسري به لبيت المقدس، هل قالها؟ قالوا نعم، قال صدق، فحينئذ سمي بالصديق. نعم، فلا مساواة بينهما أبدا. ويلزم الجبري الذي خالف أهل السنة في باب القدر أن يعفو عمن ظلمه وقهره وشتمه وليس بفاعل، لأنه يقول إنما ظلمني لإرادة ومشيئة عنده، وركب له عقل وأنذر وعلم أن ظلمه لي حرام فاختار إلا ظلمي، ولذلك تراه يشتكيه في المحاكم ليرفع الظلم عنه ويرد له السب والشتم ولا يعفو عنه، لعلمه أنه إنما سبه باختيار ومشيئة، وإن كانت تقع تحت مشيئة الله لكن ركب الله له مشيئة وأرسل له الرسل. فتبين من ما تقدم أن هذه الطائفة والتي خالفت أهل السنة والجماعة وهم الجبرية ضلال، لأنهم كذبوا الله عز وجل في باب القدر بأن أنهم نفوا للشخص مشيئة وأن الله قدر له هذه المشيئة وخلق هذه المشيئة، فهم ينكرونها ويقول هو مجبور. نعم. القسم الثاني الذين خالفوا السنة في باب القدر هم القدرية، فالأولين منهم نفوا العلم والكتابة، قالوا لا قدر، لا علم لله بزنا الزاني حتى يزني ولا بحج الحاج حتى يحج، فنفوا علم الله، فتبرأ منهم ابن عمر وبين كفرهم. فلما جاء سائل يسأل ابن عمر ومعه رجل عن القدرية أنهم يطلبون العلم ولكن يقولون أن الأمر أنف وأنه لا قدر، وذلك لأنهم يريدون في زعمهم تنزيه الله عن أن يظلم عباده في زعمهم، يقول لو علم الله أن الزاني يزني لكان ظالما، فلم يفرقوا بين علم الله وما خلق لهذا الشخص من مشيئة وخلق له من عقل وأنه أرسل له الرسل، فأبى إلا أن يعصي الله بالزنا، كما يقال للمشرك أردت ذلك أردت ذلك منك التوحيد، يعني فأبيت إلا الشرك. نعم، فأبيت إلا إيش؟ إلا الشرك. فهؤلاء لا شك أنهم كفار، لا شك في كفرهم. إذن الطائفة الناجية هي الذين حققوا المراتب الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق والإيجاد، هذه المراتب الأربعة التي حققوها هم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. وليعلم أنه كما يجب الإيمان بحلو القدر كولادة ولد للإنسان أو كسب مال في تجارة أو ترقية في عمل أو نحو ذلك يجب أن نؤمن به، كذلك مر القدر كموت إنسان حبيب وفقر ومرض شديد، لأن نعتقد أن أحكام الله القدرية الكونية ترجع إلى حكمة وعلم تامين، فلا وجه الاعتراض عليه. قال الله تعالى في كتابه: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله حكيم والله عليم حكيم. فأحكام الله الشرعية التي كتبها وقدرها، فرض الصلاة، فرض التوحيد، نهي عن الشرك، نهي عن شرب الخمر، والكونية كموت إنسان وفقر وذل وغير ذلك، مبنية على علم وحكمة تامين، فلا وجه للقدح فيهما والاعتراض عليهما بالآراء ولما وكيف إلى آخره. فإن الله ليس بظلام للعبيد، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وأنه رضي الله عنه قال: مر النبي الله موسى والخضر على ساحل البحر فوجدوا غلمان يلعبون، فتقدم الخضر برأس غلام إلى رأس غلام منهم فاقتلعه فمات الغلام قتل. فقال له موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أرأيت كيف موسى يؤمن أن الخضر ليس مجبور؟ من أي جهة؟
اختيار قتل
نسب الفعل إليه واختياره له. قال: أقتلت أي نعم، ولم يتلوم على ربه عياذا بالله، بل قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. ثم كان في هذا القدر المر من قتل غلام لم يعقل بعد ولم يميز ولم يبلغ، كان فيه المصلحة الراجحة والحكمة التامة والعلم. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قال القرطبي وغير المفسرين: طبع هذان الأبوان على حب هذا الولد، وكان قد طبع على الكفر، فأحب الولد حبا جما. فلو بقي الغلام للبلوغ لأرهق والديه طغيانا وكفرا ودعاهما للكفر، فحصل للوالدين أشد من ضرب الوالدين وهو الطغيان بالكفر. فكانت المصلحة حينئذ أن يموت هذا الغلام قبل أن يرهق والديه طغيانا وإيش وكفرا. فتبين لنا أن مهما كان قد أصابك من مر القدر، فلو كشف لك سره وعرفت علمه لما اخترت إلا ما كتب الله وقدر. حينئذ رضي موسى، وفي البداية موسى شدد على الخضر في الإنكار، على الظاهر أن قتل الغلام لا يعقل عمل سيء، فلما تبين له القدر وأنه حكم الله رضي موسى. وقد كان الخضر في أصح الأقوال نبي وليس ولي، الصوفية يجتهدون في جعل الخضر ولي، ليش؟ يريدون أن يرفعوا بهذا مرتبة الولي على إيش؟ على النبي. حتى كان يقول واحد منهم: الأولياء بحر، وقف الأنبياء بساحله عياذا بالله. بل الخضر في أصح ثلاث أقوال أنه نبي، وقال في آخر مطاف القصة: وما فعلته عن أمري، يعني إنما وحي بأمر ربي قتلت ذلك الغلام. فتبين ما ذكرت لك. طيب، فيجب حينئذ الإيمان بالقدر خيره وشره، وترك التعنت عليه بكلمة لو كان كذا لما كان كذا، بل نقول: قدر الله ما شاء فعل، ونعلم أن ما كتب الله وقدر فيه خير. حتى لو ابتلي الإنسان بالفقر، إن من عبادك ما في الأثر من لا يصلحه إلا الفقر، يصلحه الدين، نعم، ويصلحه الفقر، لأنه طالما هو مديون وعنده فقر فإنه سيلجأ إلى الله، ومثله إذا اغتنى وصار مال لعله يتجبر ويتكبر، كما نرى البعض مما غيرتهم الفلوس فغيرت فيهم النفوس، فأصبحوا حينئذ عن بعد عن الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد أن بين ذلك قال في كلامه رحمه الله، قال: والتصديق بالأحاديث فيه. فلا نتكلم في القدر إلا بقدر الأحاديث الواردة فيه، فلا نتكلم رجما فيه بالغيب، فإن قوما لما تكلموا بالغيب في الباب القدر كالقدرية والجبرية كما تقدم ضلوا الطريق. فنؤمن بباب القدر ونعتقد أنه سر الله، ونتكلم فيه إلا إيش؟ إلا بعلم. فلا يقال لما الله خلق كذا وفعل كذا إلى آخره، ولا كيف، لا نقول لما في باب القدر ولا كيف في باب الصفات أو حتى في باب القدر، إنما هو التصديق والإيمان والتسليم. ومن لم يعرف تفسير الحديث في هذا الباب ولم يبلغه عقله يقول لما فهمت فقد كفي وأحكم له، ويعتقد أن الحديث حق ولو لم يفهمه في باب القدر. مثاله حديث الصادق المصدوق وهو عبد الله حديث ابن مسعود، والذي خرجه من؟ البخاري في صحيحه. قال ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق، يعني الرسول، وأشار له الإمام أحمد بقوله الصادق المسعود المصدوق، يعني وصف ابن مسعود للنبي أنه الصادق المصدوق، فكان الصحابة يثقون في النبي ويعتقدون أنه حق ونبوته حق ورسالته حق، كما يعتقدون الجنة حق والنار حق والله حق سبحانه وتعالى. فحديث الصادق قال: حدثني الصادق المصدوق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40، يعني يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث له ملك فيؤمر بكتابة 4، هذا قدر خلاص، كتابة رزقه وعمله وأجله وشقيه وهو سعيد. نعم، فهذه ما يؤمر الملك من الكتابة لا يعني أن الله لا يعلمه في الأزل، فإن هذا علم الله في الأزل يسبق الكتابة. نعم، يسبق الكتابة. فحينئذ تعلم معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. قال: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق. وفي حديث آخر خرج النبي بكتابين، قال: هذا الكتاب فيه أسماء أهل الجنة وآباءهم وقبائلهم، وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار. نسأل الله العافية، نسأل الله أن نكون من الكتاب الأول، وهذا ونعوذ من الثاني. قال: وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار. واليوم شوف شريط كذا فيه ملايين المعلومات، والله على كل شيء قدير أن يجعله في ذاك الكتاب ولو كانت الكتاب في عالم الذر، المهم كل أسماء أهل النار، قدير سبحانه. وهذا الكتاب فيه أسماء أهل النار آباءهم وقبائلهم. والسؤال متكرر: فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهل أنت مطلوب منك الرجم الغيب وأن تقول: أنا أعرف نفسي من أهل النار، أعرف نفسي من أهل الجنة، ولا مطلوب منك العمل؟ مأمور بالعمل، العاقب على من؟ بعد العمل الأمر لله سبحانه وتعالى، والله لن يظلمك. الإنسان إذا صدق بالله وملائكته وكتبه ورسله وعمل بالإسلام والسنة واستقام ظاهر وباطن وأخلص دينه لله سبحانه وتعالى وكف بصره عن الحرام وجاهد نفسه، فإذا وقع في خطأ استغفر وأتاب وبدل الله سيئاته وحسنات، فإن الله لن يظلمه ويغير قلبه إلى كفر من غير موجب سبحانه. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. فمن أسباب الثبات طلب العلم والعمل به، فحينئذ يثبتك الله. ولكن العبد هو يجب نفسه الظلم. قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعلوا الأولى فعل بهم الثانية. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فقدموا طاعة وتقوى فيسرهم الله اليسرى في الجنة. وأما من بخل، شوف نسب الفعل إلى الله، قال: من جعلته وأجبرته، ولا قال: من بخل هو؟ إذن له كسب الإنسان وله مشيئة. نعم. وذلك الله يقول في كتابه: فليحذر الذين أجبرتهم أن يخالفون أمري، هكذا الآية، يخالفون هم أن تصيبهم فتنة، لأنهم قدموا ترك الحديث والعمل به واتبعوا أهواءهم، فأزاغ الله قلوبهم حتى ماتوا كافرين. نعم. فكانوا هم الذين اختاروا هذا. ولذلك جعل الله دار للمتقين ودار للفاجرين. ولو كان الأمر على الجبر، نعم، ليش يجعل الله دار للفاسقين والكافرين ويجبرهم ثم يعذبهم؟ هذا ظلم، الله منزه عنه، ولكنه جعل لهم مشيئة سبحانه وتعالى. طيب، إذن على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر ويصدق بالحديث اللي جاءت فيه، ولا يتكلم في القضاء والقدر إلا على وفق العلم الذي جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد في ذلك. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: ومثل ما كان مثله ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها حرفا.
نعم.
وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال.
نعم. ومثل ما تقدم من الكلام في القدر بأنه لا يتكلم الإنسان فيه إلا بالحديث والآية بالعلم، ولا يجازف يتكلم برأيه ووهمه، فإن باب القدر لا يدرك بالأوهام ولا يدركه الأفهام إلا على قدر ما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الكرام رحمهم الله واتفقوا عليه. ومثل هذا أيضا حد الرؤية، نؤمن بأننا سنرى الله يوم القيامة، وحينئذ نكفر بما قاله الجهمية والمعتزلة في رؤية رب البرية، وأن الله لا يرى، وأننا إذا قلنا أنه يرى معناها أنه جسم وأنه كالمخلوق. فهذا رد للقرآن والسنة بالعقل، وقد صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا حافلا: درء تعرض النقل، درء تعرض العقل للنقل. فلا يعارض العقل السليم النص الصحيح أبدا إلا عند من سقمت نفسه وانتكست فطرته، وإلا فالعقل السليم والفطرة السليمة توافق النصوص. فإن الله ليس كمثله شيء، وإننا سنراه سبحانه يوم القيامة، لا نستوحش من ذلك كما تفعل الجهمية إذا قال يرى الله، الله يرى، جعلته مخلوق، سبحانك يا رب، تكذبون الله. الله ذكر أنه يرى في القرآن، فقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ناظرة، عفوا، إلى ربها ناظرة. ولم يعد ذلك باللام بل بإلى الدالة على حقيقة الرؤية، قال: إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الكفار. إذن المؤمنون يرون الله يوم القيامة. قال القحطاني في نونيته رحمة الله عليه: والله نراه، يعني يوم القيامة، كما يرى قمر بدا لست بعد ثماني. ويدل على رؤية الله يوم القيامة ونصدق بالأحاديث الذي جاءت في رؤية الله كما صدقنا في القدر، حديث الصادق المصدوق، ولم نستوحش بذلك كما تستوحش الجهمية الكفار أو المعتزلة والأشاعر الضلال، بما رواه البخاري في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه. قال جرير: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تمام القمر، يعني ليلة 15 ما يكون القمر فيها مكتمل، فنظر النبي إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني ليلة تمامه، لا تضامون من رؤيته، لا تزدحمون وينضم بعضكم إلى بعض. تعرفون الحادث السيارة إذا صار انجمع الناس بعضهم إلى بعض، وبعضهم رأى شيء من شخص اللي بالحادث، وبعضهم لا يراه، وبعضهم يرى يده، لكن النبي قال: ستكون متفرقين وترونه، يعني إلى علو، كلا يراه رؤية واضحة وفي الوضوح كما ترون القمر ليلة تمامه. وليس معناها أن الله يشبه القمر، فقد قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما كان التشبيه في وضوح الرؤية، كما ترون القمر في وضوح رؤيتكم له، في أمر وضوح رؤيتكم له. وليس أن الله يشبه القمر، فإن الله لا يشبه الخلق ولا البشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عما يصفون. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا قبل طلوع على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فاستعدوا لهذه الرؤيا عباد الله بصلاتين تؤهلكم لها، فيها من تقوية الإيمان ما يجعلكم تتركون العصيان، ألا وهما صلاة العصر وصلاة الفجر، والملائكة يتعاقبون علينا فيهما، من ترك صلاة العصر فقد إيش؟ حبط عمله، في صحيح البخاري حبط عمله، نسأل الله العافية. والذي يترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي فقدهما. من صلى البردين دخل الجنة، قيل: ما البردان؟ قال: العصر والفجر، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وتجد أثقل صلاة المنافقين ذكر منها صلاة الفجر، ولا يعلم ما فيها، يعني لا أتوها ولو حبوا. فعلي أن نترك السهر والسمر حتى لا تفوتنا صلاة الفجر، لنتأهل رؤية الرب، لأنها تقوي، تجعل من الإيمان هذه الصلاتين ما تبعدنا عن الآثام وتقربنا من الرحمن. لما ذكر النبي غيرهما دل على فضلهما. قال: فإن استطعتم إذا رأيتم تريدون ترى الله يوم القيامة، لا تغلبكم النوم ولا يغلبكم الحديث ولا زهرة الدنيا على أن تحافظوا على صلاة إيش؟ الفجر والعصر، خاصة جماعة جماعة. واليوم أقل صفوف، شوف الشيطان عارف أهمية الصلاتين هذه، بالله عليكم أقل صفوف في الصلاة الفجر والعصر، قول الظهر أعمال الناس تركهم، لكن لم يرجعوا من أعمالهم. الشيطان يشتد في موضع الفائدة للإنسان، يعرف صلاة الفجر ما فيها يسر، الطعام زين كل ويخليك تأكل، يلا زر فلان، يلا حادث فلان بالجوال، جاله اثنين خلاص مو بقادر قبل الفجر، وسبس له حتى ينام عن الفجر وينام عن العصر، نسأل الله العافية. إذن الله نراه ونؤمن بذلك ونرد حرف ولا نستوحش، وهذه أحاديث مأثورة عن الثقات فلا يجوز تكذيبها. وأيضا الرب نراه سبحانه وتعالى في موطن آخر غير يوم القيامة، غير الموطن اللي قال فيها: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يوم القيامة. نعم، إنما رؤية إيش؟ رؤيته في الجنة. وتكذب أيضا الجهمية بالرؤيتين، نعم كذبت الجهمية بالرؤيتين، رؤية الله في الجنة ورؤيته في يوم القيامة. واستدلت الجهمية بأن الله لا يرى يوم القيامة ولا في الجنة بقوله تعالى لموسى إنك لن تراني، نعم إنك لن تراني، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب عن تينك الشبهتين على ما يلي: لن إذا أطلقت في اللغة العربية نعم تفيد نفي المستقبل، لكن هل على الإطلاق أو أنها تختلف بحسب السياق، بحسب ما يصرف، بحسب ذلك تكون لن. بمعنى إذا جاء الدليل في السياق في خارج الأمر على القيد فإنه يكون معتبر ولا يكون لنفي الأبد، وإذا لم يكن قيد فيبقى الأبد، الأصل أنه التأبيد المستقبل. فمثاله في الكافر أنه ذكر الله في القرآن أنه لن يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إذن الكافر فيه يعني نفي لهذا الكلام أو قيد، مدام كافر لن يدخل، هذا بالتأبيد. أي نعم. فجاءت لن تفيد التقييد بالأمد، ولن يتمنونه الموت. اليهود وش قالوا في الموت؟ ايش رد عليهم الله في الموت لما قالوا نحن احباب ابناء الله واحباه؟ قال فلم يعذبكم بذنوبكم، وقالوا ايضا قل ان كانت لكم الدار الاخره خالص عند الله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنت ولن يتمنونه ابدا. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. هذا يفيد الأصل الأبد، لكن جاء ما يقيد. لما يعذبوا في النار اليهود وغيرهم الكفار يقولون يا مالك ليقضي عني ربك بالموت، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فدل أن لن إذا أطلقت لا تفيد التأبيد مطلقا، بل بحسب أي نعم بحسب ماذا في السياق، هل قيد شرعا أو لم يقيد، قيده العلم أو لم يقيد. فكذلك لما قال إنك لن تراني قالها لموسى صحيح، لكن جاء في صحيح مسلم أو في مسند الإمام أحمد في قصة المسيح الدجال وإنه خارج بين خلة بين العراق من خلة بين العراق والشام يعيث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا، ثم قال وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. شوف حتى تموتوا. اي نعم. فهذا رد عليهم على الجهمية. اما الادراك لا تدركه الابصار صحيح، لا تدرك الرب اذا رؤي يوم القيامة او في الجنة، لا يرى رؤية احاطة وادراك، انما رؤية مجملة تشبه رؤية القمر. الان اذا رأيت القمر هل ترى تفاصيله من جبال وأودية وحجار؟ هو كوكب مثل كوكب. لا، كذلك الرب سبحانه وتعالى تراه رؤية مجملة في الوضوح كما ترى القمر ليلة تمامه سبحانه وتعالى. وما أجملها من مسألة عظيمة والله تسعدنا لما نسمعها. إنسان معرض أنا وأنت كلنا لمتاعب هذه الحياة والكرب، فلما نذكر سنرى الله كل شيء يذوب في نفسنا من حبنا في ربنا الذي خلقنا وأرزقنا وآمنا من خوف وطعمنا من جوع وعافانا بعد مرض، كاد بعضا يهلك في المرض. نعم. فيذكر أنه سيرى هذا الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي أعطى وقدر فهدى، الذي أنعم علينا نعمة البصر والسمع والدين، تملأ قربنا فرح ورجاء وشوق لرؤيته لا إله إلا هو، ويذوب تعب قيام الليل ومراجعة القرآن وحضور دروس العلم كله يذوب، والصلاة العصر والفجر أمام التشرف بهذا الشرف الأعظم رؤية علام الغيوب، والرؤية الثانية ستكون في الجنة. وخرج حديثها مسلم في صحيحه من حديث صهيب، والترمذي واللفظ له يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لهم إن لكم مع ربكم موعدا. من يقول الآن فيكم لماذا يستغرب أهل الجنة فيقول موعد؟ مدام موعد من الله سيكون موعد تنعيم ولا تعذيب؟ تنعيم. فما وجه استغراب أن يقول ألم يبيض وجوهنا يدخلنا الجنة؟ وجه الاستغراب ما هو؟ يظنون إيه؟ ما يظنون، يعني يشوفون زوجاتهم الحور ما رأوا أجمل امرأة ذرة في محيط جمال الحورية، كأنهن بيض مكنون، كأنهن ياقوت مرجان، البحر نهر يمشي من العسل، وقصور غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص العقياني، أسرت بها المتقين كواعب شبهنا الياقوت المرجان إلى آخره. فأي تنعيم يريد منه رب العالمين نعمنا أكثر من هذا؟ فيأتيهم المفاجأة، وإذا به يرون الرب فيتنعمون برؤيته أعظم من نعيم رؤية الحور والأنهار والقصور وتلك الدار دار الحبور. اللهم اجعلنا من أهل تلك الدار التي رضيها لنا إن اتقيناه الواحد الغفور سبحانه وتعالى. طيب، ولا نجادل في ذلك ولا نجلس مع الخصومات. يلزمكم يا أهل السنة من إثبات أنكم تروا الله أن له حد وأن له جسم وأن له جهة، هل خصامات؟ ليس منهم خصومات. أول كلامنا لا نجلس معهم، يخاصمون إيش؟ يقعون خصوم؟ إيه نعم، للنصوص. يقع الخبيث الجهمي ولهذا خصم للسنة، سيقول يرى الله لا أثبت رؤيته معناه يشبه خلقه، إذن خصم للسنة. هذول أهل خصومات لا تجلس معهم. والخصومات الآن تنوعوا، من يذكر لي الآن أهل الخصومات في باب السنة في معاملة ولي الأمر؟ سموهم لي: سورية، إخوان المسلمين، دواعش، حزب الله إلى آخره. خصومات تأتي بالنصوص. أنا بنفسي يعني كنت قلت لإخواني، كنت في شمال أمريكا كأوتوا، وكنت أخطب وبين خطة النبي في الدعوة، وأنه ما كان يريد الرئاسة والملك، كان يريد تعليم الناس التوحيد. فقام رجل من أهل الخصومات، بس ما فهمت أول شيء وش يبي، لأنه كان يقفز وراء الناس يخاصم. يخاصم في إيش؟ تعال قلت له يجلس هنا أسمع. يخاصم السنة، خصم لها والله. طلع فقه منه، قال: إلى متى مروسا في التراب؟ ما أدري شلون يقصد نخرج الحكام. شفت عمي، قلت ها الحمد لله مو بصاحب مبتدع، ما نجاد له عمي. قلت له: ترضى الحكم يكون بينه وبينك الرسول؟ استحى من الناس، الناس جمعوا وينظرون فيه، قال: إيه يرضى أرضى. إيه طيب. قلت: قال الرسول من رأى من أميره شيئا يكرهه ما قال يخرج عليه بلسان أو سنان سوي ثورات مثل تونس وهذا، قال فليصبر. ثم بلغ من خصومته أنه عياذا بالله أنكر الحديث بقوله، يعني عطر الحكمة فيه، وأن الحكمة في رأيه هو الخبيث. فإيش قال؟ قال: يعني نحط أنوفنا في التراب صح؟ أنت رد على الرسول يا خبيث، انتبه. الرسول قال اصبر، وأنت تقول أخرج، فلا يحل لك هذا. طيب، وسمي ما شئت في باب الجهاد، خصوم الجهاد. النبي مر بأربع مراحل: وقت الضعف لا يجاهد لو ثبت كفر الكافر، الحاكم ثبت كفره لا يجاهد وقت الضعف إلى آخره، خصوم لا نجاهد في كل وقت مثل داعش نقتل أي شخص كافر إلى مسلم ونجعله كافر. خصوم خصوم، لا تجلس مع الخصومات هؤلاء. خصوم السنة في باب الدعوة منهم جماعة التبليغ والإخوان، لأنه يقول أقصى طريق للدعوة يرجع ناس الله، نأخذ سدة الحكم نغير مجرى الحكم فنصلح كذبوا والله. والتبليغ خصوم الدعوة، لأن النبي أمر بالدعوة على علم ويرسل أهل العلم، صاروا خصوم يقول لا لا ترسل أهل العلم متى؟ فيرون ما في فائدة العلم، مضيعة وقت جلوسكم هذا العلم، مضيعة وقت. قلت طوف بس بلا الله يفتح عليك، ومن باب لباب ويتكلم بالنطيحة والمتردي وما أكل السبع. فصار خصوم الدين في باب الدعوة. فهنا خصومات عموما، سواء في باب الدعوة، برؤية الله، في صفات الله، في قدر الله، كل هؤلاء لا يجوز أن تجلس معهم، وهم من نصبوا آراءهم وبروتوكولات حزبهم جعلوها أدلة، هذه الشبه جعلوها للرد على السنة وجعلوها خصما لهم عياذا بالله. طيب، ولذلك قال اقرأ وأن لا يخاصم،
قال وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال.
نعم، وأن لا يخاصم أحد ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. طيب، هذا الكلام حق، أن يؤمن المسلم بهذه الأحاديث الرؤية والقدر من غير أن يجادل فيما لا يعلم. فالنبي خرج عليهم يتكلمون في القدر ويتناظرون يعني فيه، فمن الغضب كأنما تفقأ في وجهه الشريف الذي كان كالقمر، اللهم صل عليه، حب الرمان، لأن القدر سر الله، ما يتكلم فيه بالرأي، من تكلم فيه بالرأي ضل إلا على ما جاء بالحديث، فلا يخاصم فيه برأيه، إنما على وفق الأحاديث التي جاءت وثبتت في القرآن وفي السنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا إيش
تفرحوا بما أتاكم
ولا تحزنوا
ولا تفرحوا بما
أتاكم. لا إله إلا الله. الكلام في القدر والرؤية وغيرها من السنن، لا يتعلم الجدال بأن يكون يخاصم السنن الواردة في ذلك، يقول يلزم لو رؤينا الله لكذا، يلزم من أن الله يعلم قتل القاتل وزنا الزاني أنه أجبره، هذا خصم ليش؟ للسنن في باب القدر وفي باب الرؤية، يعني نفسه خصم برأيه، بل يسلم الأحاديث ويعتقد كمال الحكمة والعلم فيها، لأن الحديث نزل من الله كما هو القرآن. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال فإن الكلام،
قال فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم، اتفق، يقول البغوي في شرح السنة، اتفق يعني علماء السنة قاطبة، وهذا إجماع علماء السلف وأهل السنة، على النهي عن جدال الخصومات في الصفات، وعلى زجر الخوض في علم الكلام وتعلمه. نعم، ليش؟ علم الكلام يا إخوان الذي جاء في نفي القدر وفي نفي الصفات مقدمات وقواعد ترجع إلى ما يسمونه بالمنطق العقلي، يعني مقتضى العقل. فيقولون إن المنطق ومقتضى العقل مصيب دائم، واحد زائد واحد اثنين، لكن لما تروى حديث يضع الله السماوات على أصبع ويرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أليس في احتمال أن يكون الراوي أخطأ؟ هكذا يقولون، يقول فنقدم العقل على النقل لاحتمال خطئه. فنقول لهم حينئذ، نرد عليهم من أوجه، أولا العقل الذي تدعونه هل هو على معنى ما يذكر أنكم ترون بالعقل والحس أن واحد تفاحة زي تفاحة تساوي تفاحتين، ولا غيب؟ غيب الغيوب، وهو علام الغيوب الله، فلا يمكن وصفه بالحدس العقلي ولا الرأي، فلا بد من نقل وسمع يخبر الله به عن نفسه، أو يحدث الرجل الصادق وأصدق من تكلم بعد الله رسوله عن صفته وكنه عن صفته. وحينئذ لا نقبل إلا ما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله، لأنه غيب لا يمكن الاطلاع عليه بالعقل والرأي. صحيح، هذا الأول. نقول إذن لا يمكن الاطلاع على ذلك إلا بالنص والسمع، فلا لسه العقيدة مكان للرأي. فلما خاضوا برأه من الجهمية والمعتزلة عطلوا صفات الرب وشبهوا الله بخلقه كالرافضة أو طائفة منهم. طيب، فحينئذ يكون هذا جوابنا الأول على هؤلاء المناطق. الثاني يقول العقل لا يمكن يدرك الغيب. الثاني أن الصحابة لما تليت عليهم هذه الأحاديث في الصفات من قبل الرسول ولما تلي عليهم القرآن ما ردوا ذلك بعقولهم فسلموا لذلك تسليما وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لاعتقادهم أن الرب وصفاته لا تدركها الأوهام. لا يدرك الرحمن الأوهام ولا تبلغه الأفهام لأنه غيب سبحانه. فإن طرق تحصيل العلم مثلا أنا بأعلم عن هذه اللي يسمونها جوهر النور هذا الكبير هذا وش يسمونه النجفة الكبيرة هذه أبغى أدرك هذا. عين إدراك الأعيان إما برؤية عينه أو رؤية مثله أو تحديث الرجل الصادق عنه، وكل هذه الأبواب مسدودة في حق رب الأرباب. فإن الرجل الصادق وهو نبينا أصدق من تكلم لم يرى الله ولم يحدثنا عن صفته. في صحيح مسلم حديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية نورا أن أراه. طيب الله لم يراه، لم يره النبي حتى موسى قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني يعني حتى يوم القيامة، قال ولكن انظر إلى الجبل فإذا استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله أكبر، فالله ضرب بهذا مثلا أن موسى وهو أقوى البشر والجبل أضخم وأقوى الحجر فلم يقدر على عند التجلي من المقدار اليسير فانفجر ذلك الحجر وهبط مغشيا عليه ذلك القوي من البشر، فتبين أن الله لم يعط الناس قوة على رؤيته في الدنيا، حتى قال النووي يعطون في الآخرة أبصار باقية فيرى الباقي بالباقي وفي الدنيا أبصار ثانية فلم تقدر على ذلك. فقال نور أرى، نور أن أرى. إيه نعم، لما روى مسلم والإمام أحمد في المسند من حديث موسى الأشعري إن الله يقول نبيه لا ينام، وفي الحديث نفسه قال وبين خلقه يعني إن لله حجبا من نار، وفي رواية من نور، لو أزيلت لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه خلقه من بصره من خلقه. فسبحان الله لم يذكر يترك شيء إلا أحرق، لا إله إلا هو. فإذا لم يرى، لم يرى مثله، لم يرى من جنسه شيء فليس كمثله شيء. فمن شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى الصفات عنه كما فعلت الجهمية كفر. فنؤمن بصفاته كما أخبر عن نفسه، ونؤمن برؤيته ولا نستوحش من ذلك أبدا، ولا نجادل ولا نخاصم فإن ذلك مكروه، ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال، فيدع الجدال مع أهل الجدل الذين يخاصمون السنة بقوله لو قلنا أن الله يرى لزم كذا وكذا من اللوازم العقلية. فإذا حينئذ لا تحصل هذه الصفات بالأفهام والأوهام، تحصل بالسنة والقرآن. ولو كانت سنة أحادية فنؤمن بالسنة في وصف الرحمن كذلك بالقرآن، لا نفرق بين القرآن والسنة في صفة الرحمن كما فعلت المعتزلة والجهمية وقالوا أحاديث الأحاد لا تقبل في صفة الله، بل نؤمن بذلك كله. نعم، آخر متن قل والقرآن كلام الله ليس. طيب لنجعل هذا لأنه فيه مباحث، هو الدرس القادم إن شاء الله. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، وهذا مبحث مهم جدا، وبسبب هذه المسألة عذب الإمام أحمد وصبر صبرا عظيما، قيل يشبه صبر بكر في يعني في إمامته في يوم قتال المرتدين، فذكر الإمام أحمد في فتنة القرآن كما ذكر أبو بكر الصديق في ذلك. أسئلة؟ طيب، إذن غدا إن شاء الله نلتقيكم والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. درسنا بعد صلاة الفجر في مسجد بلال في مسند الإمام أحمد وتفسير كثير، مسجد بلال في مشرفة في يعني شارع فلسطين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بالصالح. أترككم لكم لقاء أنا في الدورة بعد صلاة المغرب، فلا تأخروا. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.